أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ما زال الكلام في قول المشككين في آية التطهير بأنها نزلت في نساء النبي لا غير، وتقدم الكلام والرد عليهم بوجهين، وبقي عندنا وجه ثالث ورابع. حاصل الوجه الأول، قلنا أن الروايات المتضافرة بأن حديث الثقلين أصبح من المتواترات عند الفريقين، بأنه قال رسول الله، أو آية التطهير عفوا، بأنه شنو؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالروايات المتضافرة بأنها نزلت على أو بخصوص علي وفاطمة والحسن والحسين تضافرت وتواترت بألسن الفريقين. وقلنا أن الوجه الثاني هو أن ادعاء المدعي يقول أن آية التطهير جاءت بمعية آيات النساء. قلنا تلك المعية ليس قرينة على أنه من جاء بعد أو جاءت آية بعد آية نحمل الآية الثانية على الأولى، فهو لا يكون، لم يكن هنالك أي تمسك بهذا القول، بل كثير من الآيات المكية نزلت وجاءت وين؟ في الآيات المدنية، والآيات المدنية في عقب آيات التي نزلت في مكة وما شاكل ذلك. هذا الوجه الأول والثاني تقدم بيانه. أما الوجه الثالث، إن كلام الله تبارك وتعالى واضح، إن كلام الله تبارك وتعالى واضح بأن الآيات السابقة، الآيات القرآنية السابقة والتي جاءت بصيغة المؤنث، إن الآيات الثابتة والسابقة على آية التطهير جاءت بصيغة المؤنث، كقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم مخاطب النساء: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لها منكن كلها بصيغة المؤنث. وقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يقنتن منكن، أو ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، نؤتها أجرها من كنا تعمل، كلها بصيغة المؤنث. وقول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، كذلك بصيغة المؤنث. بينما جاءت الآية التي عقبتها وهي آية التطهير: يا أي بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكن لو عنكم، جاءت بصيغة المذكر السالم ولم يأتي الكلام بصيغة المؤنث السالم. والقرآن كما عرفه هو جاء بآيات الفصاحة وآيات البلاغة، والتي اعتمد عليها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بفصاحته وكلامه وإتقان كلام القرآن وكذلك إتقان بلاغته. فلا يمكن أن نتقبل بأن الآيات التي نزلت في نساء النبي جاءت بصيغة المؤنث السالم ثم عقبتها آية التطهير بأنها بصيغة المذكر السالم. فإن كانت مختصة من مختصات نساء النبي لقال الله تبارك وتعالى أن ما يريد الله ليذهب عنكن ولم يقل عنكم بل لم يقل عنكم. وهذا الدليل هو الذي يدل على أن آية التطهير نزلت بالنزول الاستقلالي للنزول التبعي، النزول الاستقلالي للنزول التبعي، يعني ليس تبعا لمن للآيات التي سبقتها، وإنما نزلت بالنزول الاستقلالي. وقلنا سابقا بأن النزول الاستقلالي نزول ينزل بسبب، يعني بسبب ومسببات. علي بن أبي طالب سلام الله عليه حينما تصدق بخاتمه نزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وكذلك حينما جمع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل تحت كسائه قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ولسان النبي هو لسان الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع الرد على من ادعى أن الآية آية التطهير نزلت في حق نساء النبي. جاءت بصيغة المذكر السالم إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل عنكن كما سبقت الآيات. الوجه الرابع لم تكن هنالك رواية أو مظهر تاريخي بأن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله ادعت لنفسها ذلك كما يدعون من اتبعوهن. لم تكن واحدة من نساء النبي ادعت أن آية التطهير نزلت بحقها وحق نساء النبي، بل الروايات جاءت بخلاف ذلك، كما تقدمت رواية عائشة، واللي حاضرين يذكرون رواية عائشة. فهذه أوجه أربعة تثبت بأن آية التطهير ليست نازلة على نساء النبي صلى الله عليه وآله، بل أنها نزلت بالنزول الاستقلالي بسبب الرسول صلى الله عليه وآله بعد تجمع أهل الكساء تحت كسائه وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مع أن الروايات دلت على أن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
هي أصل دعوة أنه اللي وردت في الروايات عن عكرمة أنها مختصة
بنساء النبي،
لكن جمهور المسلمين
نحن بس
يشتغلون الوصفية
يقولون كذب، يقول يمو
مختصة بأهل البيت، هي تشمل النساء
بلي وغير النساء
بلي. فهذا إشكال جدد بلي، يعني قد يعني أن داخلات وغير أهل البيت في ذلك يستطيعون معنا
شخص. هم يقولون على أن أهل البيت من اختلف في ذلك، من أهل البيت عندهم؟
يعني
لا العام الأغلب، يعني كبار علماء كبار تفسير مفسرين نساء النبي ونحن
ناقش. لكن هذه الآية هذا المورد يقول مشمولين عليه بالنصر لكن هم مو مختصين بهذه
القضية. ماكو رواية شيخنا على أنه نساء النبي يعني ادعت على أولا لنفسها، ثانيا أنها نزلت بالنزول التبعي، ثالثا أن آية التطهير مختصة من مختصات النساء ولم يكن لعلي وفاطمة ومشاكل ذلك.
يقول يعني ما يفهم من هذه الآية الأصل كما يفهم أشياء
يحسث وخوف بالأصل، هاي
يعني ما دعا طبعا
صح. هم يقولون على أنه آية التطهير لم تدل أصلا
تهنيد الضمائر والجماعة، هذا يمكن يعني بالنسبة
إذا كان واحد مذكر الشريف. بل ولذلك جعلنا شنو أربعة وجوه لعلك تتمسك بوجه الروايات المتضافرة بأن آية التطهير نزلت في حق علي وفاطمة والحسين ولم تنزل في حق نساء النبي.
يعني كما ورد في رواية أم سلمة أن هذه الآية نزلت في بيتي، يعني على أنها آية.
بل
أكو مسألة أخرى السياق وأنا جاء ضمن آية مو آية مستقلة.
بل.
ونحن نعلم كما في واتفاق الإمام الإسلام الشدة أن الآيات ترتيبها في زمن النبي.
في زمن النبي صح. صلى الله عليه وآله.
ليش النبي صلى الله عليه وآله ما رتب هذه الآية هذه هذا المقطع بآية مستقلة؟ ليش لم يجاء مع هذا السياق اللي هو غريب عنه؟
بل هو.
هذا نائب إشكال هو.
بل.
إذا كانت آية مستقلة ليش ورد القرآن في بعض الآيات؟
وهم يقول هم نفس الشيء. وهذا الجواب شنو؟ جواب نقضي يعني مو جواب حلي. هو هذا إشكالهم. أنا أبدأ جواب جواب نقضي. لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى عقيب آية الآيات التأنيثية آية المؤنث؟ هذا الجواب النقضي. أما الجواب الحلي أن أتمسك بالروايات بأنها نزلت في أهل البيت خصوصا ولم تنزل في نساء النبي أو عموم ما أدعاه بعض المقرضين أو بعض يعني
السائلين.
يعني الترتيب كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، بيد رسول الله كان، لذلك يعني سهل خمر حداني على أنه القرآن الكريم هل هو مرتب بإرادة الرسول صلى الله عليه وآله أم بغير إرادته؟ أما جمعه بعهد رسول الله جمعه يختلف عن ترتيبه. الترتيب هل هو على عهد رسول الله أم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ على كل حال هذا بحث ثاني. فثبت في المقام في آية التطهير بأن أهل البيت وهم علي وفاطمة والحسن والحسين معصومون سلام الله عليهم بإذهاب الرث مطلقا، وقلنا أن الرث بمعناه المادي ومعناه المعنوي المجرد، وهو طرد القبيح وطرد الظلم وطرد كل قذارة ونجاسة مطلقا، ومن طرد عنه كل قبيح وكل نجس وكل قدر وكل ظلم وما شابه ذلك من القبائح المطلقة فهو محصوم بالضرورة. واضح إن شاء الله. ونعم ما قال العارف الأكبر ابن عربي رحمه الله في الفتوحات المكية، قال ولما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عبدا محضا قد طهره الله تعالى وأهل بيته تطهيرا وأذهب عنهما الرجس بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأهل البيت هم المطهرون بل هم عين الطهارة. هذا ردا على من قال إن ابن عربي شبيه سني متعصب صوفي. أقوال كان في ظرف الجزيرة العربية كانت مليئة بال يعني ألم تعمل التقية نتمسك ببعض الأشياء ولم نتمسك ببعضها. يعني أنا لو جاءني شخص وقال في زمن من الأزمنة في ظروف عصيبة أجواء مليئة بالتسنن فرضا، وقال أن أبا بكر كان خليفة للمسلمين حقا، هل أحمله بأنه شنو متسنن فعلا وعدو لعلي بن أبي طالب؟ لا يمكن ذلك، لا بد أن أراه بجنبته الأخرى. فابن عربي لا يمكن الاتهام إليه من هذه الجوانب إلا بعد شنو دراسة سيرته مطلقا. على كل حال، ونحن في آية التطهير الدالة على عصمة أهل البيت سلام الله عليهم، وهنالك آيات كثيرة. الوقت قصير والكلام كثير، الوقت قصير والكلام كثير، والآيات أكثر والروايات كذلك أكثر بأن أهل البيت سلام الله عليهم معصومون. وآية التطهير تكفينا في رد المقرضين على أنها نزلت في حق نساء النبي وأنها ليست من الأدلة الواضحة في عصمة أهل البيت سلام الله عليهم. ونقول لهم كذلك هنالك آيات أخرى كآية إبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، حيث أن الإمامة هي عهد الله، وعهد الله لا ينال الظالمين. فإذا كل من اتصف بالظلم لنفسه أو لغيره فهو ليس بإمام قطعا. الشرك ظلم لو مظلم، إن الشرك ظلم عظيم. فإذا قبل الإسلام وبعد الإسلام وفي حين الإسلام وفي الرسالة بعد الرسالة حين الرسالة قبل الرسالة. من اتصف بالشرك فهو ظالم لنفسه، ومن ظلم غيره فهو ظالم لغيره. فالعهد الإلهي وهو الإمامة لا ينالها الظالمون ولا تناله ولا ينال العهد الظالمين. فأهل البيت سلام الله عليهم دلت كتب السيرة وكتب التاريخ بأنهم لم يظلموا أنفسهم ولم يظلموا غيرهم طرفة عين أبدا، بل جاءوا أصحاب التحقيق أصحاب التاريخ أصحاب السير بأن أهل البيت قد اتصفوا بالأخلاق المطلقة، اتصفوا بالسلوك الحميد، اتصفوا بالتقوى والإيمان والصدق قبل نزول الرسالة المحمدية. يعني بعضهم ليس كل أهل البيت عرف علي بن أبي طالب بالصدق قبل نزول الرسالة المحمدية، أو الرسول نفسه صلوات الله وسلامه عليه يسمى قبل الإسلام شنو؟ بالصادق الأمين وكذلك. فإذا دعوة إبراهيم كما جاء بلسان الإمام الباقر سلام الله عليه قال نحن دعوة أبينا إبراهيم، أو النبي صلى الله عليه وآله أنا دعوة أبي إبراهيم. فإذا الدعوة الإبراهيمية في نزول الآية آية الإمامة على إبراهيم سلام الله عليه دليل على أن الإمامة من مختصات الذي لا يظلم ولا يفعل قبيح مطلقا. وقلنا أن هنالك روايات دلت على أهل البيت بأنهم شنو لا يظلمون طرفة عين أبدا لا لأنفسهم ولا لغيرهم. وكذلك آية الأمر بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. الرواية كذلك من العامة والخاصة دليل على أن أولي الأمر هم أهل البيت سلام الله عليهم. ومن أراد ذلك فليراجع كتاب الإمامة والولاية في القرآن الكريم لنخبة من العلماء حفظهم الله، كتاب معروف صفحة 62 دال على أن الروايات من العامة ومن الخاصة شنو بأن أولي الأمر هم أهل البيت سلام الله عليهم، وأن آية أولي الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وثبت بأن أولي الأمر هم أهل البيت سلام الله عليهم. فمن عمل منهم قبيحا ومن ظلمه ومن فعل معصية فيجب علينا أن نطيعه، لأننا لو خالفنا من؟ خالفنا الله. قال أطيعوا أولي الأمر، مضمون الآية. نقول على أنه في الروايات ودال من فمك أدينك أقول له اتبعوا علماءهم. العلماء علماءهم يقولون بأن أولي الأمر هم من؟ أهل البيت سلام الله. هسه أكو من شذ على قول الشيعة، أكو من شذ، لكن العام الأغلب بأن الروايات ثابتة من؟ هم أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا كانوا أهل البيت غير معصومين بالعصمة الذاتية جاز عليهم الخطأ لو لا؟ جاز عليهم القبيح لو لا؟ جازت عليهم المعصية لو لا؟ فمن أمرنا بالمعصية علينا أن نتبعه، واتباع العاصي قبيح عقلا لو لا؟ قبيح عقلا. ومن ترك العاصي وهو من أولي الأمر فلا يمتثل لقول الله تبارك وتعالى أطيعوا وأطيعوا ظاهرة بالوجوب. فإما أن أطيع المخالف العاصي وهذا خلاف العقل، وإما أن أتركه فهو خلاف القرآن الكريم. فلا بد أن يكونوا أولي الأمر معصومون حتى يصح الامتثال بهم. وهنالك روايات كثيرة وما ذكرناه أو آيات كثيرة ما ذكرناه فهو غيظ من فيض النصوص القرآنية. تمسك بآية أخرى، تمسك برواية ثانية. فإذا هذه آيات كثيرة، إما آية التطهير وإما آية الإمامة وإما آية أولي الأمر، هذا ما جاء في الكتاب الكريم. أما ما جاء في العصمة أو في السنة النبوية أن العصمة عند أهل البيت سلام الله عليهم أو عند الاثنى عشرية في السنة النبوية، نختصر كذلك.
كلا بلا يرد عليه إشكالات.
ما بشكال شنو الاشكال بي؟ طيني انا اجاوبك على كل وحدة هاي التصير. انا اليوم انت راح اطبق الدرس وراح نضل على هاي التصير. شنو منهن؟ انت استحضر ان شاء الله الدرس المقبل بمشيئة الله، اكتب الاشكالات وانا احلهن لك بمشيئة الله. بس تموتها اشكالات عثمان الخميس والرد عليه موجود. ما بشكال رد عليهم، اقرأ الرد عليهم تلقاه. بس احنا ناخذ الرد عليهم كما ردوا على عثمان الخميس، وعلماءنا كذلك لم يقصروا بذلك، فقد اجمعناها او جمعناها وجئنا بها. اما السنه النبويه، فائده السنه النبويه شنو؟ لو كانت هنالك ايات ظاهره في ان العصمه واضحه وما شابه ذلك، السنه النبويه شنو؟ السنه النبويه فائدتها هي الكشف عن حقائق القران. كشف عن خفايا النصوص القرآنية ورفع حجاب الظاهر بالتأويل. لأن البعض يقول ويدعي بأنه لماذا لم يصرح بإمامة علي بن أبي طالب في القرآن مباشرة؟ وقالوا نقول أن الكناية أبلغ من التصريح، وبما أنها أبلغ جاءت في القرآن البليغ. جاء في القرآن الكريم واضح. والسنة النبوية لم نتمسك بها عن فراغ، وإنما قال الله تبارك وتعالى أولا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا الرسول لماذا نطيعه؟ لأمر الله تبارك وتعالى، وأنه واجب طاعته. وإذا تنازعنا في شيء أحسن فردوه إلى الله، وإذا اختلفنا في قول الله علينا أن نرده إلى الرسول صلى الله عليه وآله. فنرد أن العصمة اختلف فيها قرآنيا لما اختلف فيها في الساحة الإسلامية لما اختلف. فعلينا أن نرده للرسول إما مباشرة، والحمد لله لم نوفق في رؤية الرسول صلى الله عليه وآله مباشرة، وإما شنو أن نأخذه إما عن طريق الروايات وإما عن طريق التاريخ. فالروايات تقتصر عن رواية أو حديث ثقلين، حديث الثقلين معروف، حديث الثقلين معروف. زين، حديث الثقلين معروف، وحديث الثقلين الذي سنذكره ليس في كتب الشيعة فقط ولا بطرق الروافض فقط والمحبي فقط، وإنما جاء بلسان العامة والخاصة، بل هسه سنذكرها إن شاء الله. لكن فبعضهم هسه من الذكر، فبعضهم جاء بغير لفظ، يعني مو غير معنى، لا غير اللفظ. فبعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الله وأهل بيتي، كما في صحيح مسلم وأهل بيتي الجزء السابع صفحة 123. وبعضهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الله وعترتي. هسه القول الأول شنو؟ أهل بيته، والثاني وعترتي، كما جاء في سنن الترمذي الجزء الخامس صفحة 329. بلي 329. وأما صحة سند هذا الحديث فقد ذكره أحمد في مسنده، قال صحيح السند وعترتي الجزء الثالث صفحة 14 وصفحة
17. يعني
صححه جاء صحيح. اي نعم، راجعوا احمد في مسنده الجزء الثالث الصفحة 14 والصفحة 17، وكذلك في الجزء 14 صفحة 267. وكذلك في الجزء 14 صفحة 267. اي مسند احمد بلي مع شروحاته وتعاليقه. وذكره كذلك الحاكم في المستدرك على الصحيحين. المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث صفحة 110، وكذلك في الجزء الثالث صفحة 148 آية سند الحديث، وكذلك سنن البيهقي الجزء الثاني صفحة 148 والجزء السابع صفحة 20 والجزء العاشر صفحة 114. هاي فقط بالسنن. وفي صحيح الترمذي الجزء الخامس صفحة 662 صحيح الترمذي. إذا سنده شبي صحيح زين. وغيرهم ذكر الكثير من سنة هذا الحديث، لكن اختصرنا على ما ذكرنا. وأما ما ورد في بعض الألسن بأنه الألباني السخاز سبحان الله، وأما ما ورد بأن تبديل عترتي بسنتي فقد ضعفه الألباني. الألباني أخوة تعلمون أنه سلفي، لكن سلفي محتدل شوي الله هدى، لأن الرواية وسنتي رواية واحدة يرويها مالك في الموطن عن ابن عباس، والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة، وكل السندين ضعيف ولا تقوم بهما الحجة. يقول لا تقوم بهما الحجة، يقول الألباني بلي، يقول لا تقوم بهما الحجة. أي أبو هريرة عن رسول الله. أما دلالة حديث الثقلين على العثمان بلي أي بلي لا، هو يقول يعني قبل مباشرة قلت لأبو هريرة عن رسول الله. أكيد أكيد، هو الألباني يقول كلا السندين ضعيف، لأنه شنو الظاهر السلسلة السندية فيها مجاهيل يعني. وأما دلالة حديث ثقلين على العصمة، حتى نكتفي بالعصمة إن شاء الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، إحداهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ذكر ذلك مسند أحمد جزء الثالث صفحة 14 هذا القول. وفي لفظ ثاني قال النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ذكره الكلين في أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 314 و305 عفوا صفحة 304 وصفحة 305، وكذلك صحيح مسلم الجزء الخامس صفحة 26 وصاحب الصواعق المحرقة كذلك صفحة 149. أما دلالة حديث الثقلين على العصمة المطلقة للأئمة سلام الله عليهم أجمعين فواضح لأولي الألباب وأصحاب التدبر. كيف؟ لأن العترة المحمدية والقرآن مخترنان لن يفترقا أبدا. ولن ماذا تفيد؟ التأبيد المطلق. تأبيد من؟ تأبيد عدم الافتراق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لن يفترقا. وعدم الافتراق ماذا يعني؟ الاثنينية أو الوحدة؟ عدم الافتراق وحدة. فإذا ما دام هنالك قرآن هنالك عسرة ملاصقة إليه. القرآن ذات وأهل البيت مظهر الذات القرآنية، فهم ترجمان القرآن ومرآة القرآن، تجليات القرآن في أهل البيت وتجليات أهل البيت في القرآن. فمن جهل القرآن عليه بترجمانه وهم أهل البيت. فإذا لن يفترقا أبدا. بعضهم ماذا قال؟ قال هذه المعية معية المادية، ما دام أهل البيت القرآن شنو بحوزتهم، ما دام أهل البيت موجودين فإذا بحوزتهم. ماذا نقول؟ نقول أن هذه المعية المادية تكون للنائم موجودة وللغافل موجودة، والكافر يحمل القرآن موجود، مو موجود لما موجود. وإذا مات الإنسان افترق عن الجانب المادي وهو القرآن الكريم، إضافة إلى ذلك كله بأن الناس كلهم شنو يمتلكون القرآن والقرآن معهم أكثر الناس يعني. فإذا الحديث ثقلين، وهذا الاقتران إذا كان اقتران مادي فهل يصح أن أني تارك فيكم الثقلين؟ لن يفترقا، لن يفترقا كيف؟ أولا يفترقان وين؟ بالنائم والميت والمسافر على القرآن. والحمد لله احنا عندنا قرآن قبل هنا، وما ممكن ما موجود قرآن. فإذا تفرق عنا لما تفرق. فإذا أهل البيت سلام الله عليهم لو حارب علي بن أبي طالب في ساحة المعركة، القرآن وين؟ موجود في جهة وهو في جهة أخرى، افترق لما افترق. فإذا هي ليس جنب مادية، ليس معية مادية، وإنما هي جنبة ومعية معنوية عبارة عن جميع مضامين القرآن الكمالية وجميع الأحكام الشرعية الموجودة وجميع العلوم وجميع الخزائن الموجودة في القرآن الكريم كلها عند أهل البيت سلام الله عليهم. ولذلك علي عليه السلام يقول أنا القرآن الناطق، حتى القرآن الناطق إن كان القرآن المجيد أو القرآن الناطق وهو القرآن المكنون، إنه لقرآن مجيد و في كتاب المكنون لا يمسه، يمس من يعني يمس القرآن المجيد لا يمس الكتاب المكنون؟ العطف على القريب لو على البعيد؟ فعلى القريب لا بد أن يكون الكتاب المكنون ظرف مو، والمظروف من قرآن المجيد، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، المجيد لو المكنون؟ المجيد لا بد أن يكون. ولذلك شنو؟ إنه لقرآن مجيد في، هاي في ماذا تعني؟ أحسنت الظرفية، في كتاب مكنون. هذا الكتاب المكنون أعم من الكتاب المجيد أم أعم؟ أعم. هذا عربيون، إلا أن الكتاب المكنون ماذا يعني؟ يعني أن التوراة تحته، الإنجيل تحته، الزبور تحته، الفرقان تحته. وعلي بن أبي طالب يقول أنا أعلم بأهل الإنجيل من إنجيلهم، وأهل التوراة من توراتهم، وأهل زبور من زبورهم، وأهل القرآن بقرآنهم. يعني أنا القرآن الناطق من المكنون أم المجيد؟ هو القرآن المكنون ليس حديثنا. فإذا حديث الثقلين
حقيقة القرآن المكنون بل حقيقة القرآن اللفظ الاسمي هذا لبيت
الفتح بل موجود الآن
الآن هذا، لكن القرآن آخر اللي هو نزل أبي الروح الأمين على قلبي
أحسن.
هذا شنو حقيقته؟
يا هو ذاك
القرآن المكنون.
أحسن، هو ذلك القرآن المكنون.
يا شنو حقيقته هذا؟ مجموعة علوم كليات شريعة،
يعني كل ما جاء في الكون من علوم، كل ما موجود فيه. ولذلك يقولون أن حتى حقيقة على أنه كل ما هو كل علم في الكون فهو في القرآن الكريم، وكل ما في القرآن الكريم وين؟ في الحمد، وكل ما في الحمد وين؟ في البسملة وفي النقطة. وأنا النقطة، هسه أنا النقطة هي حقيقة تراها الجاهلون. أنا النقطة المادية ها هنا، لو النقطة شنو الذي قال عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة وبلاغة النهج، ماذا قال؟ قال بالباء خلق الله الوجود، وبالنقطة تحت الباء تميز العابد من المعبود. عجيب، هي نقطة هاي، هاي فقط النقطة هاي لو لها حقائق. كذلك الكتاب المكنون له حقائق علوية لا ينالها إلا الراسخون في العلم. فلن يفترقا قول الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه عدم الافتراق ليس معية مادية، وإنما هي معية معنوية بجميع أسرارها. وإذا فالعصمة لأهل البيت ثابتة بحديث الثقلين. الله تبارك وتعالى ماذا يقول بالجنبة الكمالية للقرآن الكريم؟ تبيانا لكل شيء. فإذا كان تبيانا لكل شيء أثبتنا العلم المطلق لأهل البيت، لأنهما حقيقة القرآن وحقيقة الواحدة للقرآن الكريم. أضاف إلى ذلك وهو محل بحثنا ماذا يقول؟ يقول القرآن لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فإذا القرآن محسوم لا محسوم، لأنه جميع الباطل لا يأتي القرآن من بين يديه ولا من خلفه. ومن كان كذلك فلا بد أن يكون عين القرآن لا يأتيهم الباطل لا من بين يديهم ولا من خلفهم. وهذا ما يثبت العصمة المطلقة لأهل البيت سلام الله عليهم. وهنالك مناقب عظيمة وكمالات لأهل البيت سلام الله عليهم، ومقامات رفيعة لأهل البيت قد أثبتها الله تبارك وتعالى في قرآنه، وقد أثبتها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بلسانه، وقد أثبتوها أهل البيت سلام الله عليهم كذلك بألسنتهم، كالزيارة الجامعة الذي قال الإمام سلام الله عليه: من عرفنا فقد عرف الله. ما مضمون الزيارة؟ من عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، لأنهم ترجمانه، لأنهم مظهر أسمائه وصفاته. وما شئت وأنتم سادة العارفين في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى بجميع صفاته وأسمائه هنالك وعاء وهنالك عيبة علمه. تقرؤون في الزيارة: السلام على عيبة علم الله. شنو عيبة علم الله؟ يعني خزانة أسرار الله، مرآة الله، مظهر تجليات الله. لذلك يقول ابن عربي، نختم كلامنا في ابن عربي بالفصل المحمدي في فصول الحكم، ماذا يقول؟ يقول: محمد في نشأته الدنيوية أو في نشأته النورانية ليس كمثله شيء، وفي نشأته الدنيوية فرد أحد واحد، ولا فرق بين أحد وأحمد سوى ميم الإمكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.